مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في لقاء يتجدد دائما بإذن الله تعالى مع برنامجكم بين قوسين. في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بين قوسين نتناول أهم ما جاءت به الصحف من عناوين ومنشطات. من جريدة الأهرام نبدأ بين قوسين: الجاسوس الإسرائيلي حرض على مهاجمة الجيش بالجامع الأزهر، تشييم اخترق مجموعات الشباب وخطط لاختراق ثوار ليبيا، والمخابرات رصدت زيارته للمعبد اليهودي ومقر الطائفة بالإسكندرية. الجهري يبحث مع البريطانيين كشف حسابات رجال مبارك. أوروبا تحتاج سواعد 175 مليون شاب عربي. خلافات في الجامعة العربية حول اقتراح تعليق عضوية سوريا. موسى: الوضع السوري خطير ومحل قلق وغضب عربي. بدء جرد 42 قصرا رئاسيا اليوم. أما العناوين الرئيسية والمنشطات من جريدة الأخبار، كان أهم ما جاء فيها: مفاجآت في التحقيق مع الجاسوس ضابط الموساد، خبر صار 1000 شقة شهريا لسكان العشوائيات الخطرة، طلاب الثانوية العامة اختلفوا على صعوبة الإنجليزي، النور أول حزب سلفي في مصر، العضوية ليست حكرا على السلفيين. ومن جريدة الجمهورية كانت هذه العناوين والمنشطات الرئيسية: صعوبة الإنجليزي سرقت فرحة العربي، عينة اللغة العربية 90% للفرقة الثانية أي المرحلة الأولى، و 87% للثالثة المرحلة الثانية للثانوية العامة. بعد سقوط إيلات الإسرائيلي، المخابرات المصرية تطارد جواسيس آخرين للموساد. وحدة إشاعة الفوضى في مصر أسستها تل أبيب لإفشال الثورة. ومن جريدة المصري اليوم كانت هذه العناوين الرئيسية والمثيرة للرأي العام: بهاء طاهر المشترك الوحيد بين المجلس العسكري ومبارك، إنك تقول ما تريد وهم يفعلوا ما يريدون. مفاجآت قضية التجسس، الضابط الإسرائيلي اتصل بقيادات الإخوان والتقى سلفيين قبل الفتنة. زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا، هنلاقي في المصري اليوم في صفحتها الأولى الضابط الإسرائيلي وهو واقف قدام أحد أهرامات وبيحتضن أحد المصريين. أنا مش شايف في الصورة صراحة إن الراجل ده لا هو إخوان ولا هو سلفي، إنما هم بيقولوا في المصري اليوم إنه اتصل بقيادات الإخوان والتقى سلفيين قبل الفتنة. القبض على 6 أشخاص يشتبه في تورطهم والتحريات، إيلان كان يحرض الثوار ضد المجلس العسكري. المصري اليوم بتنشر وثائق ويكليكس: مسؤول إسرائيلي يكشف عن اتصالات بين السعودية وتل أبيب. زي ما قلنا المنشطات في المصري اليوم النهاردة مثيرة. أبو الغيط طلب مهلة من واشنطن لتنظيف صورة حسني كمرشح لليونسكو بالتعاون مع إسرائيل. برضو هنا الخبر مثير: أبو الغيط وزير الخارجية في العهد البائد بيقول إن هو طلب من واشنطن، أو ويكليكس أعلنت إن هو طلب من واشنطن ياخد مهلة عشان ينظف صورة حسني. طبعا مقصود بحسني هنا فاروق حسني وزير الثقافة السابق اللي كان المفروض يبقى أمين عام اليونسكو، بينظف صورته. يعني مش عارف يا الصورة كان عليها تراب ما كانتش نظيفة، ان هو كان عاوز ينظف صورته بالتعاون مع اسرائيل، لان ما عندناش يعني فرش كفايه تنظف لوحه حسني. معتصم ومسبيرو يتهمون محافظ القاهره بدهس مواطنه بسيارته، وخليفه اللي هو محافظ القاهره بيقول اعترض الطريقي، اللي اعترض طريقه حد يدهسه. الوفد بتقول النهارده اغماءات وبكاء وعويل في امتحان الانجليزيه بالثانوية العامة. مفاجآت جديدة في قضية الجاسوس الإسرائيلي شارك في تأجيج اعتصام مسبيرو وأطلق شائعة قسم الأسبكية. إسرائيل تتبرأ من إيلان وتجري اتصالات لمتابعة التفاصيل. أما جريدة الدستور فكانت المنشطات على صفحتها الأولى: الزراعة تتوقف عن صرف الأسمدة بالمعاينة، والبنك يمنعها عن حائز نوباسيد، وعودة دموع طلاب الثانوية العامة مع امتحان اللغة الإنجليزية والتصحيح الأربعاء، غراب تعديل أسعار تصدير الغاز للأردن بداية، والدور على إسرائيل. الجاسوس الإسرائيلي التقى علماء دين وأقنعهم باستعداده لإشهار إسلامه. 7 متهمين بينهم إسرائيليون تورطوا في القضية، والموساد كلف إيلان 3 استطلاعات رأي. تقابل مع الشيخ أبو يحيى وأبلغه بأن الكنيسة تحتجز عشرات المسيحيات بعد إسلامهن. أما جريدة الشروق فكانت هذه المنشطات، وهذا هو الخبر الأخير: جريدة الشروق، قنصل مصر في جنيف، خبراء سويسريون يساعدوننا لاسترداد الأموال المنهوبة، كمبيوتر وثلاث هواتف تكشف شبكة اتصالات الجاسوس الإسرائيلي داخل مصر، التحقيقات، جرابيل كان يستهدف خط الغاز وأنفاق غزة ومعبر رفح، رئيس اتحاد الأئمة ينفي إلقاء الجاسوس خطبة في الجامع الأزهر، وعمرو موسى يقول الوضع في سوريا خطير. من هذا الخبر والمنشط الرئيسي في جريدة الشروق حول تصريح عمرو موسى الوضع في سوريا خطير، نتوقف عن قراءة العناوين والمنشطات ونأخذ فاصل قصير وأعود إليكم مع ضيفي الكريم في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر لنعلق ونحلل بعض الأخبار بالتفصيل من الصحف المصرية لهذا اليوم. فاصل قصير ونكون معكم، فكونوا معنا. مشاهدي الأعزاء، أهلا بكم من جديد في برنامجكم بين قوسين، وأسعد أن يكون معي في هذا اللقاء من هذا البرنامج ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر. السلام عليكم أستاذ بدر.
عليكم السلام ورحمة الله.
منورنا النهاردة في بين قوسين، وفي الحقيقة أن هناك العديد من الأخبار التي تستحق التعليق والتي تصدر العناوين والمنشطات الرئيسية في الصحف المصرية لهذا اليوم، هو موضوع الجاسوس الإسرائيلي الذي دخل مصر منذ جمعة الغضب الأولى. دهنا نبدأ من جريدة الأهرام: الجاسوس الإسرائيلي دخل مصر بجواز سفر أمريكي، الموساد كلفه باختراق الشباب والتحريض على القيام بالتخريب، الضابط الإسرائيلي انتحل صفة صحفي أوروبي لإخفاء جنسيته الأصلية، والمخابرات العامة ترصد تحركات عميل الموساد بالصوت والصورة في الميادين والتظاهرات والمساجد. أستاذ بدر، حول هذا الخبر الذي ملأ الصحف منذ أكثر من يوم حول هذا الجاسوس الإسرائيلي، هذا الضابط من ضباط الموساد، هناك من يؤكد، هناك من يشكك، فكيف ترى هذا المشهد برؤيتك المهنية الصحفية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وإلى السادة المشاهدين الكرام. وفي الحقيقة هذا يؤكد، موضوع الجاسوس الإسرائيلي يؤكد بكل وضوح أن هناك ثوابت لا يمكن التجاوز عنها وتجاهلها، وهي أن إسرائيل كانت وستظل وستبقى عدوة لمصر، وهي تبذل كل ما تستطيع من أجل اختراق الساحة المصرية، من أجل زرع الفتنة في مصر، خصوصا وأنها أدركت أن النظام البائد الذي انتهى في 25 يناير، هذا النظام كان قوة ضخمة لها، فقدت هذه القوة، فقدت هذا السند، وبالتالي بدأت تتصرف ربما بشيء من الرعونة. أنا أعتقد أنها إرسال هذا الجاسوس وهي طريقة طبيعية أن يأتي بجواز سفر مختلف، أن يأتي بصفة مختلفة، ثم يمارس كل هذا الجهد خلال هذه الفترة لتوتير الأجواء ولكشف يعني الكثير من يعني الحقيقة الصور التي نشرت قالت أنه تحرك لساحة واسعة وظن أنه ربما بعيد عن الأعين، لكني أحيي أجهزة المخابرات التي نجحت في يعني الوصول إليه سريعا وتعقب ما يقوم به، وبالتالي لابد أن نتأكد أن أعمال الجاسوسية وأن إسرائيل ستبذل كل ما تستطيع من أجل يعني لعب دور في ما يجري في مصر حاليا، وبالتالي أعتقد أن مزيد من التحقيقات ستكشف عن أيضا الكثير من الحقائق حول هذا الأمر.
أستاذ بدر، لعلك تذكر حينما تم تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد منذ فترة وقبل ثورة 25 يناير في ظل النظام السابق أو النظام البائد، قال هذا الرئيس الجديد للموساد في تصريحات له، لعلها كانت التصريحات الأولى، أنه كل شغله في المرحلة اللي جاية هي عمل فتنة طائفية في مصر. فكان الرجل في الحقيقة صريح وواضح، عنده من الشفافية يعني ما لا يمكن أن نقول أنه رجل مخابراتي، ويقول أن الهدف في المرحلة القادمة هو ضرب الفتنة، ضرب الوحدة الوطنية وإيجاد فتنة طائفية في مصر. أظن أن هذا يعني يعد صورة من صور هذه يعني من صور ضرب الوحدة الوطنية ومن صور التي أكد عليها في تصريحاته.
نعم.
ترى ماذا يعني؟
يعني هذا صحيح، ويعني من نقول السفور أن يعلن يعني مسؤول الموساد الإسرائيلي عن هدفه خلال هذه الفترة، وهي زرع الفتنة، وأعتقد أنها رسالة يجب أن تصل إلى كافة المثقفين وإلى كافة السياسيين أن هناك من يسعى لزرع الفتنة ولغرس بذور الشقاق داخل الوطن، وعلى الجميع أن يشارك في حماية الوحدة الوطنية وأن يقف بقوة في مواجهة أي يعني نقول ظواهر تؤدي إلى هذه الحالة من الشقاق. إسرائيل لا تخفي أهدافها، وهي تعلم أن الثورة المصرية تحدي كبير بالنسبة لها، وتريد أن تقلل من هذا الاندفاع للثورة نحو السيطرة على القرار المصري في هذه المرحلة، وتريد أن تشعل الفتن داخل الوطن حتى يضعف في مواجهة الاحتلال وفي مواجهة الصهاينة.
أستاذ بدر، يعني قبل أن نخرج من هذا الموضوع، ألا ترى أن الإعلان عن هذا الجاسوس جاء متأخرا بعض الشيء، وخاصة أن هناك تصريحات تقول أنه تم متابعته ورصده منذ فترة طويلة أثناء ثورة 25 يناير وفي ميدان التحرير، وتم التقاط الصور لهذا الضابط الإسرائيلي أو ضابط الموساد الإسرائيلي، وتم تتبعه في أحداث بابا وداخل جامع الأزهر وفي غيره في الأماكن، ويمكن في بعض الصور شفناها دلوقتي وهو في عند بعض الأهرامات في مصر. هذا الرجل وهو مرصود منذ فترة طويلة، ألا كان يفضل أن يتم الإفصاح عن ذلك قبل أن يتوغل أكثر وأكثر في مصر؟
يعني في تقديري أن الأجهزة الأمنية والمخابراتية هي ترقب وترصد وتتحفظ بالفعل على الشخص، لكن ما يتأخر هو الإعلان. يعني ربما هذا حدث منذ أسابيع، ولكن أحيانا اللحظة التاريخية أو الأجواء السياسية أو بعض الاعتبارات تحتم تأخير الكشف نوعا ما عن هذه الأحداث. أعتقد أنها مرصودة وأنها دليل نجاح لأجهزة المخابرات المصرية، وأن هناك كما قلت ما بعده، لكن يبقى التوقيت هو أحيانا هو الذي يتأخر قليلا عن الموعد الطبيعي الذي يمكن أن يعلن فيه.
طيب، هناك نقطة أخيرة في هذا الموضوع. نعم. وهي أن هذا الضابط الإسرائيلي ضابط الموساد، نعم، يحمل الجنسية وجواز سفر أمريكي، وتقدم حين تم القبض عليه بهذا الجواز، جواز السفر الأمريكي، حتى أن السفارة الأمريكية الآن تسأل وتستفسر وترى هل هو يعني يتم مثلا تعذيبه أو يعامل معاملة حسنة. كيف هذا الوقت، كيف ترى أن إسرائيل تتنصل الآن أنه ليس ضابط بالموساد، ونتنياهو بيطلع في تصريحات وبيقول لا ده كلام مش مظبوط، وأمريكا بتبعت من السفارة ناس تسأل عنه وتشوف بيتعامل إزاي، المشهد هنا هيكون التحقيق إزاي، وكيف تصل التحقيقات إلى بر الأمان وأن يكون هناك اطمئنان لدى يعني الإنسان المصري و يعني دعنا نقول العربي بل الإسلامي، لأنه يمكن أن يتم اختراق هذا الأمر في دول عربية، ونحن لدينا ليبيا واليمن وسوريا وتونس ومصر، كل هذه الدول فيها إشغالات والوضع الأمني لعله يكون إلى حد ما يمكن اختراقه.
صحيح.
كيف ترى المشهد؟
يعني أنا سأعيد المشهد إلى صورة أخرى. يعني نحن نذكر المجاهد الفلسطيني الشهيد محمود المبحوح الذي اغتيل في الإمارات العربية بأيدي ضباط من الموساد. هؤلاء لم يحملوا بالطبع جوازات سفر إسرائيلية، ولكنهم حملوا جوازات سفر أوروبية
مختلفة الجنسية.
مختلفة.
نعم.
لكن الآن يعني الحماية الأكبر للصهاينة هي من جانب الولايات المتحدة، والولايات المتحدة هنا هي الداعم الأكبر لإسرائيل. ولذلك عندما تفكر إسرائيل في أن يحمل مواطنها وهو جندي مجند في الجيش الصهيوني أن يحمل جنسية أمريكية حتى تكون له نوعا من الحماية، نوعا من ممارسة يعني ما يفعل دون أن تكون هناك نقول ضغوط معينة عليه. أنا أدعو السلطات التحقيق المصرية أن تتعامل مع هذا الأمر بكل وضوح وبكل شفافية، وألا تقبل أي لون من ألوان الضغوط. نعم، هو الطبيعي أن يتمتع بحقه في الدفاع عنه، ولكن أن يتم ذلك وفقا لقوانين مصر ودون القبول لضغط من أي جهة، سواء كانت الولايات المتحدة أو جانب من الصهاينة. هذه قضية أمن قومي لابد وأن نأخذ فيها موقفا واضحا وقرارا وطنيا خالصا.
شكرك أستاذ بدر على هذا التحليل الرائع، ونعود إلى الأخبار المحلية.
نعم.
لعل أن يكون فيها بعض السرور يعني أبناء الشعب المصري من جريدة الأخبار. إعلان أسماء أصحاب الحوالات الصفراء المستحقين لأقل من 15,000 جنيه، تخصيص 4 بنوك للصرف في كل محافظة، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة أمس عن أسماء أصحاب العمالة المصرية المستحقة للحوالات الصفراء والمضارين من حرب الخليج الثانية. استمارة ألف أي العمالة التي تضررت نتيجة المغادرة الإجبارية، وتضمنت القائمة 1790 مضارا، لكل فرد منهم مبلغ لا يزيد عن 2500 دولار حوالي 15,000 جنيه. هل ترى أن هذا يعني يعد بشرة للناس اللي بقالهم أكثر من 21 سنة معهم حتة ورقة صفراء بالية الآن؟
نعم، يعني لعل هذا أيضا من ثمرات الثورة المصرية، أنه خلال يعني الثورة لم يمضي على إعلان انتصارها ربما يعني أكثر من 4 أشهر، ومع ذلك حققت إنجازا واضحا في حقوق هؤلاء المصريين الذين كما تفضلت بقوا لمدة 21 عاما يعني يمتلكون ورقة صفراء دون أن تتاح لهم يعني فرصة الحصول على أموالهم التي يعني تعبوا في جمعها منذ 21 عاما، ولم تحل هذه القضية إلا في هذه الأشهر الأربعة الأخيرة، التي يعني أبشر هؤلاء وأبشر كل مصري أنه في المستقبل وفي الوقت الحاضر لابد وأن يحصل على حقوقه وأن يسعى إليها، وأن يتشارك الجميع في أن تصل الحقوق إلى كل مواطن مصري في مصر ما بعد ثورة 25 من يناير.
طبعا الوضع تغير كتير، ويمكن الخبر الثاني برضو مبشر، بيقول 1,000 شقة شهريا لسكان العشوائيات الخطرة. يتم خلال الأسبوع الحالي توقيع بروتوكول بين وزارتي الإسكان والتعاون الدولي ومحافظة القاهرة، يتضمن تسليم 1,000 وحدة سكنية شهريا للمحافظة لنقل سكان العشوائيات مثل سكان الدويقة والعشوائيات الخطرة للقضاء عليها خلال عام. برضو ده من بعد يعني من إنجازات الثورة إن شاء الله. وأعتقد أن مصر اتغيرت، مصر اتحررت، بقت مصر الحرة دلوقتي، وكل واحد بياخد حقه في البلد دي إن شاء الله، واللي جاي هيكون أفضل. ترى الصورة كيف والعشوائيات، بعض سكانها تظاهروا واعتصموا أمام مسبيرو.
صحيح، يعني احنا بالفعل لدينا في مصر قطاع كبير جدا من سكان العشوائيات، وهؤلاء الذين يعني هم مواطنون مصريون يعانون الكثير في حياة فيها شظف وفيها قسوة وفيها، وهؤلاء أهملوا إهمالا كبيرا في الفترة الماضية في السنوات الثلاثين الماضية. الآن أعتقد أنه آن الأوان أن يحصل على هؤلاء على بعض الحقوق. صحيح لن يحصلوا على كل الحقوق، لكن أن يحصلوا على بعض هذه الحقوق. لكن أنا أتمنى يعني كرجل يعني في الإعلام وفي السياسة قريبا من العمل السياسي، أن يقال أنه تم، لا يقال أنه تم الاتفاق، ولكن يقال
تم
أنه
تسليم.
تم تسليم.
نعم.
لأنه احنا نعني هذه الأخبار التي نبشر بها نريد أن نراها واقعا حتى قبل أن تنشر. يعني عندما يقال أن الوزارة سلمت 1000 شقة أمس إلى 1000 أسرة، هذا خبر يسعد أكثر.
بلاش أمس، خلينا نقول سيتم اليوم تسليم 1000 شخص.
لا بأس،
سيتم
غدا
تسليم
1000.
إنما تم التعاون وكذا، إحنا عاوزين أفعال مش عاوزين
صحيح.
أقوال.
صحيح.
وهو ده الجديد في مصر الجديدة، مصر الحرة. من جريدة الجمهورية، إذا كنا تكلمنا عن ما هو جديد بالنسبة للناس والبشرة اللي بنبشر بيها، سواء الحوالات الصفراء سواء الشقق للعشوائيات، التحقيق خلال أيام بطرس غالي أهدر 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الميزانية، ضرب بنصف مليار في البورصة وطلب استثمار 200 مليون ببنك أمريكي. يعني احنا بنتكلم عن العشوائيات والناس اللي مش لاقية مكان تأوي فيه أجسادها وأبنائها، والنهاردة بنتكلم عن رجل أهدر 435 مليار جنيه من أموال المعاشات للناس اللي هيبلغوا سن 60 وياخدوا من الدولة يعني الفتات.
نعم.
الفتات
خصوصا
قدر قليل جدا، يعني إذا كان بيتقاضى في وظيفته 2000 جنيه لما هيتحل على المعاش هياخد يعني 600 جنيه 700 جنيه الحد الأدنى.
نعم.
النهاردة إزاي نحاسب راجل زي ده 435 مليار إهدار، ضرب بنص مليار في البورصة، طلب استثمار 200 مليون ببنك أمريكي؟ يعني هو بيهزر بفلوس مصر ولا إيه؟
يعني هو الحقيقة احنا عشنا في مرحلة سابقة كانت مصر مختطفة، يعني كان الوزراء يتصرفون وكأنها، لا أقول عزبة لأن العزبة لها قوانين،
أو
لا يتصرفون بحالة من عدم يعني انعدام الضمير. يعني أنت تتحدث عن شخص يعني يتلاعب بالمليارات، يعني يوزع ويتغاضى ويفسد بهذا دون أن يحاسبه أحد. لابد أن يتم محاسبة وزير المالية السابق الذي بالفعل شعرنا في عهده بغربة عن هذا الوطن، ولابد أن نستعيد ثقتنا مرة أخرى في من هو صاحب القرار، وأن يكون هذا القرار أمينا وشفافا وواضحا حتى نستطيع أن نطمئن وأن نأمن وأن نرى المستقبل بشكل أكثر وضوحا.
نعم.
هذه الأرقام المذهلة
المخيفة
والمخيفة.
نعم.
التي تخص قطاع ضعيف، هو الرجل الذي أو الإنسان الذي يتجاوز 60 من عمره، هو يصاب بالأمراض وهو يعيش في حالة من الضعف الإنساني والضعف الصحي. هؤلاء لابد وأن يعني يتم رعايتهم أكثر، لا أن يتم مضاربة بأموالهم ويعني العبث غير الكريم بهذه الأموال التي تخص هذا الوطن وتخص أبناء هذا الوطن.
لعل هذه الأموال تعود مرة أخرى، أو على الأقل ما يحدث هو وقف هذا النزيف لهذه الأموال المهدرة والمنهوبة من دماء الشعب المصري. من جريدة المصري اليوم على صفحتها 7، وكما أشرت خلال قراءة العناوين والمنشطات الرئيسية قلت أن هناك عناوين ومنشطات مثيرة للجدل في جريدة المصري اليوم لهذا اليوم. المصري اليوم بتقول في قضايا ساخنة، تواصل نشر وثائق ويكليكس السعودية لديها اتصالات سرية مع إسرائيل. أبو الغيط طلب من أمريكا مهلة لتنظيف صورة فاروق حسني بالتعاون مع منظمات يهودية قبل معارضته رسميا. قطر متناقضة بين تصريحاتها وتصرفاتها الخاصة، والإمارات الأكثر صرامة مع إيران. دبلوماسي إسرائيلي: مصر أكثر استعدادا لمواجهة إيران علنا إذا نجحت في إدراج السعودية جنبا إلى جنب معها. كلام في الحقيقة قوي وشديد، ويعني إذا كان فيه من الحقيقة فهو في الحقيقة يعني مؤثر وله دلالات كثيرة. يعني مثلا في الجزء بتاع ترشيح حسني لمنظمة اليونسكو، وبلغيط بيطلب مهلة من أمريكا عشان ينظفوا صورة فاروق حسني، مش عارف صورته، يعني مطلوب منظمات يهودية تنظف صورة حسني اللي هي صورته كانت مالها يعني، عشان نجيب لها شركات النظافة في مصر مش مكفية عشان نجيب شركات منظمات يهودية لتنظيف صورة حسني أمام العالم عشان يرشحوا لليونسكو، ما هي صورته كانت باينة في مصر. طيب وموضوع كمان السعودية واتصالات، هل ترى أن هذه الوثائق وثائق حقيقية؟ هل ترى أن يعني هذه الوثائق لها أساس كبير من الصحة يعني يعتد بها؟
يعني بداية في موضوع وزير الخارجية السابق أحمد أبو الغيط، هو أساء كثيرا في مجالات كثيرة الحقيقة، ولعل أبرزها القضية الفلسطينية والحديث عن الفلسطينيين. أنا لا يعني أجد غرابة في أن يقول هذا عن فاروق حسني وأن يسعى إلى تسويقه، لأن إسرائيل كانت تسعى ل يعني التشويش والشوشرة على مرشح مصر بشكل عام، وإن كان هو فاروق حسني فهي سعت إلى البحث عن بعض تصريحاته أو بعض آرائه لتأليب الرأي العام ضده. فهذا القول ربما يكون في قدر من الحقيقة، لكن ما أتحفظ عليه هو الاتصالات بين السعودية وبين إسرائيل، لأن الناقل هنا هو الجانب الإسرائيلي، وهذه الوثائق هي بطبيعة الحال ليست وثائق بمعنى أنها لا، هي مكاتبات داخل أروقة وزارات الخارجية بشكل عام، وربما يفهم من بعضها أشياء وربما يقصد من بعضها أشياء أخرى. أنا لا أثق في هذا الجانب فيما يتعلق بعلاقة المملكة العربية السعودية بالكيان الصهيوني، لأنها كانت حاسمة وواضحة في فترات كثيرة تتعلق بضرورة أن ينصاع هذا الكيان الصهيوني إلى قرارات المجتمع الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
أستاذ بدر، أنت ترى أن هذه الوثائق لعل فيها من الصحة، وأيضا هناك من هذه الوثائق ما تم تسريبه إلى ويكليكس أصلا عن طريق منظمات يهودية أو صهيونية،
صحيح،
تؤدي إلى زرع يعني الفرقة وتشويه بعض الحكام، وأيضا زعزعة يعني القوى السياسية في العالم العربي والإسلامي.
يعني في تقديري لا يجب أخذ هذه الوثائق
كلها
على محمل الصدق ومحمل الجد، هي فيها بعض الأمور لكنها ليست يعني منزهة عن الغرض، هي فيها غرض، وقد يكون منها إحداث هذه الوقيعة بين الدول وبين الحكومات وبين الشعوب في بعض الأماكن.
طيب دعنا نبتعد عن هذا الشأن الذي فيه شبهة كبيرة، ونعود إلى جريدة الوفد وحول هذا الخبر لأبنائنا في الثانوية العامة. نسأل الله لهم التوفيق والسداد في اختبارات الثانوية العامة بمرحلتيها الأولى والثانية. الإنجليزي يغتال فرحة طلاب الثانوية العامة، صراخ وبكاء وعويل أمام لجان الامتحانات بسبب الأسئلة التعجيزية، تصحيح عينات عاجلة من أوراق الإجابة وإعادة توزيع الدرجات. نتائج تصحيح عينات العربي تؤكد ارتفاع نسبة النجاح لأكثر من 90%. في الحقيقة أن أبنائنا امتحنوا كان عربي وبعدين إنجليزي، في العربي أشادوا إشادة بالغة وجت تعبير عن الثورة والولاد كانوا مبسوطين جدا والبنات، وبعدين في الإنجليزي أصبح فيه تضارب في الحقيقة في الأقوال عشان نكون منصفين، البعض قال الامتحان صعب والبعض قال أنه طويل والبعض قال الامتحان عادي يعني ما فيش مشكلة. فالوفد بتقول الإنجليزي بيغتال فرح الطلاب الثانوية العامة، إزاي حضرتك تعلق على هذا الخبر؟
يعني بداية أنا قلت في هذا البرنامج يوم الجمعة الماضي أن إجراء نجاح مصر في إجراء الانتخابات إجراء الامتحانات الثانوية العامة خلال هذه الفترة هو دليل استقرار. وأنا أعتقد أنه أن اليوم الثلاثاء اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة وما زالت الأجواء العامة إيجابية، ليست هناك حالات غش فاضحة، ليست هناك مشكلة في تأمين هذه الامتحانات. ما يجري بعد ذلك من تفاصيل سواء فيما يتعلق بصعوبة المواد أو بسهولتها هو حوار طبيعي. لا لو تتذكر أخي محمد في العام الماضي كان نفس الشيء
في كل الأعوام في كل الأعوام
وفي السنوات القادمة أيضا سيتم الحوار. إن كانت الأمور الامتحان سهل هذا قد يعيبه، وإن كان صعبا هذا قد يعيبه، ولكن يبقى دائما حوار وسجال حول الثانوية العامة. لكن أنا أعيب الحقيقة على جريدة الوفد في أنها يعني تستغل هذه المناسبة في الحديث
وبكاء وعويل
يعني هذا شيء من يغتال فرحة يعني وكأن الأمر في حالة حرب، هذا يوتر الأجواء. ونحن نتعامل مع شباب عمره 16 17 سنة 18 سنة أبنائنا
نكون حريصين على مصالحهم
صحيح، وهم يحتاجون أكثر إلى الجو الهادئ. عندما أجد في بعض الصعوبة في الامتحان ثم أجد الصحف تتحدث عن الصعوبة جمة، أكيد هذا سيؤثر علي وسأرى الأمر بمنظار آخر. أنا أدعو الصحف عموما إلى أن تتعامل مع هذا الامتحان كأي امتحان
بواقعية يعني ليس بتهويل.
صحيح نعم. يعني نحن لدينا 750 ألف طالب في الثانوية العامة، يعني لو قلنا إن مصر فيها 10 ملايين أسرة أنت أمام مليون أسرة
عندها ثانوية عامة.
فأنا أتعامل مع شريحة ضخمة من المجتمع
برفق.
علي أن أتعامل بشيء من الموضوعية وشيء من الإثارة الصحفية، يعني قد تفيد في مجالات أخرى، لكن هنا نحن نحرص على أبنائنا وعلى ثقتهم بنفسهم وعلى أن هذا امتحان. ماذا يختلف امتحان الإعدادية عن الثانوية عن الجامعة؟ يعني الجامعة
وليس من الطبيعي أن يكون الامتحان يعني 100% من الطلاب يأتون بدرجات 100% أيضا في الدرجات.
فلابد
أن يكون هناك تفاوت.
صحيح.
ولعل ذلك واضح وما سوضحه تصحيح العينات إن شاء الله، وكزي ما شفنا في العربي 90% بفضل الله.
نعم.
شيء رائع.
نعم.
دعنا أستاذ بدر أن ننتقل إلى جريدة الدستور حول الشأن العربي. جيش الأسد يسيطر على جسر الشغور وتصاعد عدد القتلى إلى 1300 قتيل. النهاردة المشهد في سوريا بيحتدم، كل شوية بيزيد عدد القتلى. تدخل الجيش في يعني البلاد السورية والمدن بل القرى أصبح واضح، ويعني في فظاظة. لعل يمكن التصريح اللي قاله عمرو موسى سوريا أصبحت في خطر. كيف ترى هذا المشهد السوري برؤيتك الصحفية المهنية؟
الحقيقة سوريا الآن بتعيش مرحلة مأساة. عندما يسقط 1300 قتيل من شعب، هذه مأساة لا يمكن يعني تجاهلها ولا يمكن نسيانها. لابد أن يكون هناك وقفة. وأنا الحقيقة قرار الجامعة بتعليق العضوية أو عدم تعليق العضوية أنا أعتقد أنه لا يفيد كثيرا. لابد من الضغط الحقيقي على الحكومة السورية لكي تتعامل بشكل أفضل مع شعبها، وأن تعدل وأن تغير من القوانين التي خرج هذا الشعب يطالب بتغييرها وبتعديلها.
كيف ترى أستاذ بدر هذا الضغط الدولي على سوريا لتغيير موقفها ضد الشعب السوري في مدنه وقراه؟
لا بد من يعني الدول العربية أعتقد تملك الكثير من الضغوط، سواء الضغوط المباشرة أو الضغوط غير المباشرة، سواء ترسل للقيادة السورية من يحذرها من استمرار هذا النهج ومن ينبهها إلى الخطر الذي يمكن أن تصل إليه هذه الأوضاع. سوريا نعم هناك مكونات عرقية ودينية وإثنية كثيرة داخل المجتمع السوري، لكن هذا لا يبرر على الإطلاق أن يموت كل هذا العدد وأن تسحق.
يعني اسمح لي أستاذ بدر، هل ترى أن القيادات العربية في الوقت الراهن قادرة على ممارسة هذا الدور مع سوريا؟
يعني على الأقل التحذير وعلى الأقل استشراف المشهد، لأنه ماذا يحدث؟ ماذا حدث في تونس؟ وماذا حدث في مصر؟ وماذا يحدث في اليمن؟ وماذا يحدث في ليبيا؟
نعم.
الأوضاع تتغير وعلى الجميع أن يدرك أنه إن لم يسعى إلى التغيير وإلى علاج هذه المشاكل والأزمات الضخمة جدا الآن فالأمور لن تستمر هكذا في المستقبل. أعتقد أن هناك وسائل كثيرة لدى الشعوب ولدى الحكومات العربية وأيضا لدى المجتمع الدولي في أن يضغط على النظام السوري أن يوقف نقول عملية القتل الدائمة والمستمرة. في كل يوم نرى قتلى ونرى جرحى ونرى معتقلين، هذا أمر لا يمكن استمراره.
اسمح لي أن ننتقل من الشأن العربي إلى الشأن الإسلامي من تركيا، وعلى صفحة في جريدة الشروق على صفحتها 9 أردوغان في خطاب النصر: العدالة والتنمية ليس حزبا إسلاميا، نمثل جميع الأديان والأعراق والمناطق في تركيا، وهذا نصر لرام الله والقدس ودمشق. نائب وزير الخارجية الإسرائيلي يأمل في صفحة جديدة مع أنقرة ويتوقع تهنئة من نتنياهو لنظيره التركي. المشهد في تركيا، استمرار حزب العدالة والتنمية في تركيا في انتخابات جديدة لمرة أخرى، كان البعض دائما يتخوف الإسلاميين لما هيطلعوا الحكم ويمسكوا مرة هي مرة والناس كلها تكرههم ويرجعوا تاني. طب جربوا كده في الإخوان، طب شوفوا التيار الإسلامي، شوفوا السلفيين هيعملوا إيه والإخوان، يعني مرة والناس هتكرههم. طب أهو في تركيا عندنا مثال، أردوغان بيقول أنا كنت قبل كده والناس انتخبتني للمرة التانية. كيف ترى المشهد التركي كواقع لممارسة السياسة الإسلامية في دولة إسلامية شقيقة زي تركيا؟ واسمح لي أن ننقل هذا المشهد إلى مصر، كيف ترى المتوقع بإذن الله في المشهد السياسي المصري على هذا الواقع التركي؟
نعم، يعني بداية أهنئ الشعب التركي على هذه الانتخابات الناجحة وهذه الصورة الجميلة التي تابعناها، وأعتقد أن الشعب المصري كله تابع الانتخابات التركية بشيء من الفخر وشيء من الاعتزاز. بداية تركيا يعني الإسلاميون فيها، يعني أنا أعرف حساسية الأتراك من كلمة الإسلامية، لأنه ما زالت القوانين هناك تتحدث عن العلمانية والعلمانية الحادة التي لا تسمح بالآخر، ما زالت القوانين إلى الآن. ولذلك هو يقول لسنا حزبا إسلاميا، لا، هو في مضمونه وفي جوهره وفي مبادئه وفي قيمه هو حزب إسلامي ومحسوب على الإسلاميين، لكن كما قلت ظروف تركيا تستدعي هذا اللفظ. لكن
كما لدينا في كما مصر لدينا، إذا أسقطنا على مصر، إذا كانت هذه هي العدالة والتنمية فالحرية والعدالة في مصر حزب نائب الرئيس فيه نصراني. نعم. وليس كغضاضة في نعم. ذلك. نعم. وإنما الأصل فيه أنه حزب إسلامي.
صحيح.
ينتمي يعني لإخوان المسلمين.
صحيح، في تركيا لأول مرة حزب العدالة والتنمية يفوز للمرة الثالثة وهو في الحكم، يعني هو يفوز وهو في الحكم، حصل في أول مرة على 34% وفي المرة الثانية على 47% وفي هذه المرة قارب 50%، وهذه لم تحدث في تاريخ تركيا أن يكون هناك حزب في السلطة عندما تجرى الانتخابات.
أن أؤكد أن هذه الانتخابات انتخابات نزيهة
طبعاً.
وهناك ليس هناك تزوير ولا تغيير ولا تبديل.
يا أخي الكريم، التزوير والحديث عن التزوير هو حديث متخلف في عالم متخلف. هذه هؤلاء الناس يستغربون من كلمة تزوير، لا يوجد تزوير في مثل هذه الأماكن التي وصلت إلى هذه المرحلة.
إذن الشعبية تزداد من انتخابات
طبعاً
إلى أخرى
طبعاً.
لماذا؟
لماذا؟ لأنهم يرون ممارسات. نعم. ويرون شفافية ويرون برنامج حقيقي. وأنا أعتقد أن حديث العلمانيون هنا في مصر إذا ربطنا،
أيوة،
هو من هذا الباب. هو يدرك أن الإسلاميين سيقنعون الناس وسيؤثرون فيهم ولن يأخذوا هذا الأمر غصبا، لكن سيأخذونه حبا وودا ويكتشفون أنهم كانوا يعني في يعني خسارة أن هؤلاء الإسلاميين لم يكونوا في الصدارة، لأن هؤلاء يرعون الله ويعني لديهم برنامج ولديهم عمل مؤسسي لابد وأن ينجحوا. فأنا أتصور أنه فوز حزب العدالة سينعكس أيضا إيجابيا على الشعب المصري الذي أدرك أن الإسلاميين ليسوا هم يعني من يصورونهم،
ليسوا قاطعي الأذن ولا هادم الأضرحة.
صحيح، لكن هم يدركون، وهذا هو سر التخوف، سر هذه الهجمة الشديدة، أن هؤلاء لهم قبول شعبي ولهم دور شعبي ولهم يعني نقول منهج يستطيعون أن يؤثروا به في داخل المجتمع. وأنا أعتقد أنه الانتصار التركي لحزب العدالة والتنمية سينعكس إيجابيا على الأوضاع في مصر. وأنا بالمناسبة أهنئ التيار السلفي بأنه أعلن عن حزب النور، واليوم يتقدم أيضا حزب المصريين الأحرار، وأنا أتمنى
أن تكون حزب الفضيلة وعديد من الأحزاب،
وأنا أتمنى أن تكون مصر فيها العديد من الأحزاب، الأحزاب المليونية التي يكون لها برامج،
الأحزاب الفاعلة وليست الأحزاب الكرتونية.
طبعا انتهت
الحقيقة، يعني
انتهت الأحزاب الكرتونية
أستاذ بدر، انتهى عصر الأحزاب الكرتونية.
صحيح.
والأحزاب التابعة للنظام البائد
الديكور. الأحزاب الديكور.
أصبح هناك الآن أحزاب ستكون بإذن الله فاعلة، والنصر قادم بإذن الله. وكما انتهى هذا العصر البائد، فيعني اسمح لي أن أقول لك أشكرك لأن وقتنا قد انتهى. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ بدر محمد بدر الكاتب الصحفي على هذه التحليلات الرائعة في برنامجنا بين قوسين. شكرا جزيلا، ونلتقي على خير مرة أخرى إن شاء الله.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم.
مشاهدي الأعزاء، وفي نهاية هذا اللقاء وهذه الحلقة من برنامجكم بين قوسين، أشكركم على حسن متابعتكم، وأتمنى أن ألتقي بكم على خير في لقاء يتجدد بكل خير إن شاء الله غدا في 1:30 إذا قدر الله لنا البقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.